بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. هذا زيادة تأكيد في تخريج نزول الآية الشريفة في أمير المؤمنين عليه السلام، وهي قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قد قدمنا فيما سبق تخريج روايتها من طريق أئمة الزيدية ومن طريق الشيعة الزيدية، وأجبنا على الاعتراضات الواردة التي أشار إليها السائل من شهاب الدين محمود عبد الله الرضوي الألوسي في كتاب التفسير روح المعاني. أول ما نخرج رواية نزول الآية في علي عليه السلام من طريقه هو، من طريق هذا المعترض، فإنه ذكر نزول الآية في علي عليه السلام في كتابه روح المعاني، قال: ما لفظه، وغالب الأخباريين على أنها نزلت في علي كرم الله وجهه. ومن الذين نصوا على نزولها في أمير المؤمنين عليه السلام المحب الطبري في كتابه ذخائر العقبة، وممن ذكر نزولها في أمير المؤمنين عليه السلام الشيخ القاضي محمد بن علي الشوكاني في كتاب فتح القدير الجامع بين فن الدراية والرواية من علم التفسير، وممن ذكر ورودها في أمير المؤمنين عليه السلام العلامة أبو عبد الله محمد بن يوسف بن حيان الجياني القرناطي الأندلسي النحوي المتوفى بالقاهرة سنة 54 و700 في تفسيره البحر المحيط. ومن المخرجين لروايتها لرواية نزولها في علي عليه السلام ابن كثير الشامي في تفسيره، ومنهم العلامة الواحدي النيسابوري في أسباب النزول. وممن روى نزولها في أمير المؤمنين عليه السلام الشيخ جلال الدين السيوطي في كتاب لباب النقول، ومنهم العلامة سبط بن الجوزي في كتاب التذكرة، قال: ما لفظه، ومنها في المائدة قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومنهم السيد محمد مؤمن بن الحسن الشبلندي المصري في كتاب نور الأبصار، وفي كتاب المباهلة نقلاً عن كتاب كفاية الطالب للكندي الشافعي. ومنهم أبو جعفر محمد بن جرير الطبري روى في تفسيره بإسناده عن عتبة بن أبي حكيم ومجاهد أنهما قالا: نزلت في علي بن أبي طالب حين تصدق بخاتمه. ومنهم الشيخ علاء الدين الخازن الخطيب البغدادي في تفسيره، ومنهم النسفي في تفسيره المطبوع بهامش تفسير الخازن، ومنهم السيد سليمان البلخي القندوزي الحنفي المذهب، ومنهم جار الله الزمخشري في الكشاف، ومنهم ابن حجر العسقلاني في كتاب الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف. وفي لفظه قال: وروى الحاكم في علوم الحديث من رواية عيسى بن عبد الله بن عمر بن علي حدثنا أبي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال: نزلت هذه الآية: إنما وليكم الله ورسوله الآية: فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسجد والناس يصلون بين قائم وراكع وساجد وإذا سائل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطاك أحد شيئا؟ قال: لا، إلا هذا الراكع، يعني عليا أعطاني خاتما. رواه الطبراني في الأوسط في ترجمة محمد بن علي الصائغ، وعنه ابن مردويه من حديث عمار بن ياسر قال: وقف بعلي سائل وهو واقف في صلاته. الحديث: ومنهم فخر الدين الرازي قال: روى عطاء عن ابن عباس أنها نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام. ومنهم السيد رشيد رضا المصري الموطن الوهابي المذهب في تفسير المنام قال: ورووا من عدة طرق أنها نزلت في أمير المؤمنين علي المرتضى كرم الله وجهه، إذ مر به سائل وهو في المسجد فأعطاه خاتمه. ومنهم المولى نظام الدين النيسابوري الأعرج في تفسيره قال: رواه عن ابن عباس وعبد الله بن سلام وأبي ذر قال: روي عن أبي ذر أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما صلاة الظهر، فسأل سائل في المسجد فلم يعط أحد، فرفع السائل يده إلى السماء وقال: اللهم اشهد أني سألت في مسجد الرسول فما أعطاني أحد شيئا، وعلي كان راكعا فأومأ بخنصره اليمنى وكان فيها خاتم، فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم ثم قرأ: اشرح لي صدري، إلى قوله: أشرك في أمري، فأنزلت قرآنا ناطقا سنشد عضدك بأخيك. الآية. قال أبو ذر: فوالله ما أتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الكلمة حتى نزل جبريل فقال: يا محمد اقرأ، إنما وليكم الله. وقد روى الآلوسي الذي أورد الاعتراضات في دلالتها على الإمامة، روى نزولها في علي عليه السلام بعدة طرق ينتهي بعضها إلى ابن عباس وبعضها إلى عبد الله بن سلام.
ثم اعترض عليها؟
اعترض على دلالتها. أما روايتها ما اعترض عليها، ما بالله قال إن اعترض على بعض الشيعة أنهم يزعمون أن الناس مجمعون على أنها نزلت في علي، شكك في الإجماع فقط. لكن قد رواها هو بأسانيد عديدة،
رواها بأسانيد على معنى على
أنها نزلت في أمير المؤمنين بهذا الشكل، أنها نزلت بشأن تصدقها بخاتم.
وناقش في ناحية
في دلالتها على الإمامة.
دلالتها على
قد بينت لكم من أكثر ما اعتمد عليه، قال إن أبا بكر وعمر وعثمان هم الأئمة بعد الرسول، فإذا جاءت الآية مخالفة لهذا فيجب صرف الآية عن ظاهرها وحملها وتأويلها وحملها على أن علي ولي بعد مقتل عثمان، وهذا طريقته مخالفة طريقة أهل العلم، لأن أهل العلم يقولون بوجوب العمل بالظاهر بظاهر الدليل وبحقيقته ما لم يصرف عنه صارف، والصارف يكون دليلا. أما هذا فإنه جعل الصارف عن المعنى الحقيقي هو ولاية أبي بكر وعمر وعثمان، وهم ليسوا بأولياء وليسوا بخلفاء وليسوا بأئمة، ولم يدل دليل على إمامتهم، فلا يجوز صرف الآية عن ظاهرها من أجلهم. ألا ترون أن هناك حديث إذا أورد أحد حديث في أن الله يرى نحن نصرفه عن ظاهره؟ ليش؟ لأنه مخالف للأدلة القطعية العقلية والسمعية من الكتاب والسنة. هذا الآلوسي جعل حديث إمامة علي وآية الولاية
مثل حادث الرؤية أن يصرفها عن ظاهرها لمخالفتها لمذهبه، ما له حق. إنما خالفت إمامة أبي بكر وعمر وعثمان، مع أنهم مجمعون حتى الذين قالوا بإمامة أبي بكر لم يقولوا بأنه جاء بها دليل لا كتاب ولا سنة، إنما قالوا إن مستندهم فيها هو البيعة والاختيار، ولذا قالوا إن الإمامة تثبت بالعقد والاختيار. هذا ما هو موجب لصرف الآية، نصرف الآية من أجل مخالفتها للعقد والاختيار. وممن روى نزولها في أمير المؤمنين عليه السلام أبو بكر الرازي الحنفي في كتابه أحكام القرآن، فإنه أورد فيه عدة روايات دالة على نزولها في حق علي عليه السلام، تنتهي أسانيدها إلى مجاهد والسدي وأبي جعفر وعتبة بن أبي حكيم وغيرهم. ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن، ومنهم جلال الدين السيوطي الشافعي في تفسيره الدر المنثور، أورد عدة روايات دالة على نزولها في حق علي عليه السلام، وتنتهي طرقها إلى ابن عباس وسلمة بن كهيل وعمار وغيرهم. ومنهم الأردبيلي في كتابه الأربعين حديثا روى بإسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله إذ ورد أعرابي شعث الحال رث الثياب كأنما خرج من تحت التراب، فحيا تحية مسنت مدقع وأنشد مشيرا إلى النبي صلى الله عليه وآله: أتيتك والعذراء تبكي، أتيتك والعذراء تبكي برنة وقد ذهبت أم الصبي عن الطفل، وأخت وبنتان وأم كبيرة وقد كدت من فقري أخالط في عقلي، وقد مسني عري وفقر وفاقة وليس لنا مال يمر ولا يحلي، وما المنتهى إلا إليك مفرنا، وأين فرار الناس إلا إلى الرسل. فلما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم شعر الأعرابي بكى بكاء شديدا، ثم قال لأصحابه: معاشر الناس، إن الله ساق إليكم ثوابا وقاد إليكم أجرا، والجزاء من الله غرف من الجنة تضاهي غرف إبراهيم الخليل عليه السلام. وكان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في ناحية من المسجد يصلي ركعات يتنفل بها تطوعا، فأومأ إلى الأعرابي أن يدنو إليه فدنا منه فدفع إليه خاتمه وهو في الصلاة، ولم يصبر إلى أن يتم صلاته لسرعة اغتنامه الثواب، فنزل الوحي في الحال على النبي صلى الله عليه وآله وأنزل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: معاشر الناس، من فيكم اليوم من عمل خيرا ذكره الله من فوق سبع سماوات؟ قالوا: ما منا من عمل اليوم خيرا سوى ابن عمك، تصدق بخاتمه على الأعرابي وهو قائم في الصلاة يصلي لم يقطع صلاته. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وجبت لابن عمي غرف، وأنزل الله فيه مدحا، وقرأ عليهم الآية، فتصدق الناس على الأعرابي بأربعمائة خاتم وهو يقول: وهذا أيضا من بركاتك يا حيدر. نقلنا كلام الشيخ أسعد بألفاظه من كتاب مناقب أمير المؤمنين عليه السلام للشيخ الأجل الثقة المحدث محمد بن علي بن حيدر بن الحسن المقري الكاشي من علماء المئة الحادية عشرة، والكتاب مخطوط نفيس في بابه، أورد فيه مؤلفه 400 حديث في مناقب أمير المؤمنين، وهو حسن جداً محتو على فوائد لطيفة، والتزم بنقل الروايات من كتب مشاهير القام وأجلائهم، وترجمت كل حديث بالفارسية بعد نقله. وممن روى نزولها في أمير المؤمنين علي عليه السلام المير محمد صالح الترمذي الحنفي المتخلص بالكشفي في كتاب مناقب المرتبوي، فروايتها ما لها حد، ولذا تأولوها. ما لو كان روايتها ضعيفة ما احتاج إلى التأويل. ولذا استدل بعض العلماء على أن حديث الغدير والمنزلة حديث دلالتها على إمامة أمير المؤمنين قطعية، بيش؟ بأن الآمدي والرازي أنكر هذين الحديثين، قالوا ما هو صحيح حديث الغدير والمنزلة، مع أن ما هم من أهل الحديث، هم من أهل الأصول، لكن لما عرفوا أن دلالة حديث الغدير والمنزلة على إمامة علي دلالة قاطعة، ما لقيوا كيف يسبروا يتخلصوا ولا يتأولوا، عجموا ينكروا الحديث من أصله. أجابوا عليهم العلماء بأنهم ما هم من أهل الحديث ولا هم دارين بالأحاديث الصحيحة والضعيفة، وأما إنكارهم لحديث الغدير والمنزلة فقد اضطروا إلى إنكارها لعدم قدرتهم على تأويلها. وهذا لما عجز عن رد الحديث عمد إلى التأويل السيء الألوسي، لكن أكثر كلامه ما نقول من مفاتيح الغيب للرازي، وها هنا كلام للرازي في دلالة الآية على إمامة أمير المؤمنين، مع أنه لم يقل بإمامة أمير المؤمنين لكن بينها بناء على القول بها. قال: قلنا وحيث قد أجرى الله سبحانه وتعالى الحق على قلمه وأنضقه بقدرته وأفصح ذاهلا عن عصبيته، كان الأنسب لنا أن نورد كلامه بعين ألفاظه ليعتبر من أنصف وحكم وجدانه السليم، فنقول قال نقلا عن جماعة إن هذه الآية دالة على أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو علي بن أبي طالب، وتقريره أن نقول إن الآية دالة على أن المراد بهذه الآية إمام، ومتى كان الأمر كذلك وجب أن يكون ذلك الإمام هو علي بن أبي طالب. بيان المقام الأول: أن الولي في اللغة قد جاء بمعنى الناصر والمحب، كما في قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وجاء بمعنى المتصرف، قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، إلى آخره. فنقول ها هنا وجهان: الأول أن لفظ الولي جاء بهذين المعنيين ولم يعين الله مراده ولا منافاة بين المعنيين، فوجب حمله عليهما، فوجب دلالة الآية على أن المؤمنين المذكورين في الآية متصرفون في الأمة. الثاني أن نقول الولي في هذه الآية لا يجوز أن يكون بمعنى الناصر، فوجب أن يكون بمعنى المتصرف، وإنما قلنا إنه لا يجوز أن يكون بمعنى الناصر لأن الولاية المذكورة في هذه الآية غير عامة في كل المؤمنين، بدليل أنه تعالى ذكر بكلمة إنما، وكلمة إنما للحصر كقوله إنما الله إله واحد، والولاية بمعنى النصرة عامة لقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهذا يوجب القطع بأن الولاية المذكورة في الآية ليست بمعنى النصرة، وإذا لم تكن بمعنى النصرة كانت بمعنى التصرف، لأنه ليس للولي معنى سوى هذين، فصار تقدير الآية إنما المتصرف فيكم أيها المؤمنون هو الله ورسوله والمؤمنون الموصوفون بالصفة الفلانية، وهذا يقتضي أن المؤمنين الموصوفين بالصفات المذكورة في هذه الآية متصرفون في جميع الأمة، ولا معنى للإمام إلا الإنسان الذي يكون متصرفا في كل الأمة، فثبت بما ذكرنا دلالة هذه الآية على أن الشخص المذكور فيها يجب أن يكون إمام الأمة. أما بيان المقام الثاني وهو أنه لما ثبت ما ذكرنا وجب أن يكون ذلك الإنسان هو علي بن أبي طالب، وبيانه من وجوه: الأول أن كل من أثبت بهذه الآية إمامة شخص قال إن ذلك الشخص هو علي، وقد ثبت بما قدمنا دلالة هذه الآية على إمامة شخص، فوجب أن يكون ذلك الشخص هو علي ضرورة أنه لا قائل بالفرق. الثاني تظاهرت الروايات على أن هذه الآية نزلت في حق علي، ولا يمكن المصير إلى قول من يقول إنها نزلت في أبي بكر، لأنها لو نزلت في حقه لدلت على إمامته، لو نزلت في أبي بكر لدلت على إمامته، وأجمعت الأمة على أن هذه الآية لا تدل على إمامته فبطل هذا القول. والثالث أن قوله وهم راكعون لا يجوز جعله عطفا على ما تقدم، لأن الصلاة قد تقدمت والصلاة مشتملة على الركوع، فكان إعادة ذكر الركوع تكرارا، فوجب جعله حالا أن يؤتون الزكاة حال كونهم راكعين. وأجمعوا على أن إيتاء الزكاة حال الركوع لم يكن إلا في حق علي، فكانت الآية مخصوصة به ودالة على إمامته من الوجه الذي قررناه. وهذا حاصل استدلال القوم بهذه الآية على إمامة علي عليه السلام. نعم الله مناسب إيراد كلامه لأن عمدة الآلوسي، الآلوسي راجع إليه معتمد عليه، والسائل ما سأل إلا من كلام الآلوسي فقط، ما كأنه قد رأى غيره. وهنا بقية لتخريج نزول الآية في علي عليه السلام، لأن فيما تقدم أكثر النقل هو من كتب التفسير، وهنا نقل لنزول الآية في علي عليه السلام من كتب المحدثين. فممن روى نزول الآية في علي عليه السلام هو الحاكم، وقد تقدمت رواية الحاكم من رواية ابن حجر عنه، ومنهم الطبراني في الأوسط كما في فلك النجاة. روى الطبراني عن عمار بن ياسر قال: وقف على علي بن أبي طالب سائل وهو راكع في تطوع، فنزع خاتمه فأعطاه السائل. ومنهم صاحب ترجمان القرآن كما في فلك النجاة، ومنهم صاحب تفسير فتح البيان كما في فلك النجاة، ومنهم الحقاني في تفسيره كما في فلك النجاة، ومنهم ابن المغازلي في المناقب كما في فلك النجاة، رواه بخمسة أسانيد، ومنهم الحمويني في درر السبطين كما في فلك النجاة، ومنهم الحافظ أبو نعيم في نزول القرآن في أمير المؤمنين كما في كفاية الخصام، روى بسنده عن أبي صالح عن ابن عباس نزول الآية في علي عليه السلام، ورواه أيضا بسنده عن زيد بن الحسن عن أبيه عن عمار بن ياسر روى نزول الآية في علي عليه السلام، وروى أيضا بسنده عن ضحاك عن ابن عباس في نزول الآية في علي، وروى أيضا بسنده عن ابن عباس حديثا آخر في نزول الآية في علي، وروى أيضا بسنده عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله نزول الآية في علي، وروى أيضا بسنده عن سلمة بن كهيل نزول الآية في علي عليه السلام، وروى أيضا بسنده عن أبي رافع نزول الآية في علي عليه السلام، ومنهم الثعلبي في تفسيره، وقد ذكرنا روايته من طريق الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام في الرسالة النافعة، ومنهم رزين مؤلف كتاب الجمع بين الصحاح الستة، وكذلك قد أوردنا روايته من طريق الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة، ورواه ابن المغازلي أيضا بسنده عن مجاهد عن ابن عباس أن الآية نزلت في علي عليه السلام، وروى أيضا بسنده عن ابن عباس أنه مر على علي عليه السلام سائل فأعطاه خاتمه وهو في الركوع، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله الذي أنزل في شاني وشان أهل بيتي إنما وليكم الله. وقال: إن نقش تلك الخاتم سبحان من فخري بأني له عبد. وروى بسنته عن علي عليه السلام نزول الآية فيه، وروى أيضا بسنته عن ابن عباس حديثا آخر، وروى بسنته عن علي بن عابس عن أبي جعفر نزول هذه الآية وقوله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه في علي عليه السلام. وقد تقدم لفظه من رواية المنصور بالله الحسن بن بدر الدين عليه السلام. ومنهم العلامة أخطب خطبا خوارزم شاه موفق بن أحمد، روى بسنته عن عيسى بن عبد الله بن عمر بن علي بن أبي طالب عليهم السلام نزول الآية في علي عليه السلام، وروى أيضا بسنته عن ابن عباس نزول الآية في علي عليه السلام، وروى البيضاوي في تفسيره نزولها في علي عليه السلام. ومنهم الكندي الشافعي في كفاية الطالب، روى بسنته عن أنس بن مالك أن سائلا أتى المسجد وهو يقول: من يقرض الملي الوفي؟ وعلي عليه السلام راكع يقول بيده خلفه للسائل، أي اخلع الخاتم، مد بيده قفاه، أي اخلع الخاتم من يدي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمر وجبت؟ قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما وجبت. قال: وجبت له الجنة، والله ما خلعه من يده حتى خلعه الله من كل ذنب ومن كل خطيئة. قال: فما خرج أحد من المسجد حتى نزل جبريل عليه السلام بقوله عز وجل: إنما وليكم الله الآية. فأنشأ حسان بن ثابت الأشعار المتقدمة. وروى العلامة الكندي بإسناده عن الإمام المرشد بالله أبي الحسن يحيى بن الموفق بالله حدثنا أبو محمد بن علي المؤدب المعروف بالمكفوف بقراءة عليه، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا محمد بن الأسود عن محمد بن أبي هريرة عن محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس قال: أقبل عبد الله بن سلام ومعه نفر من قومه ممن قد آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله، فقالوا: يا رسول الله، إن منازلنا بعيدة، ليس لنا مجلس ولا متحدث دون هذا المجلس، وإن قومنا لما رأونا آمنا بالله ورسوله وصدقناه رفضونا وآلوا على أنفسهم ألا يجالسونا ولا يناكحونا ولا يكلمونا، فشق ذلك علينا. فنزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ثم إن النبي خرج إلى المسجد والناس فيه بين قائم وراكع، وبصر بسائل فقال له النبي: هل أعطاك أحد شيئا؟ قال: نعم، خاتما من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أعطاكه؟ قال: ذلك القائم. وأومأ بيده إلى علي بن أبي طالب، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: على أي حال أعطاك؟ قال: أعطاني وهو راكع. فكبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قرأ: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ذكره حافظ العراقين في مناقبه وتابعه الخوارزمي، ورواه الحافظ محدث الشام بطريقين، إحداهما عن أبي نعيم والأخرى عن خاله أبي المعالي القاضي بغير هذا اللفظ ومعناه سواء. ومنهم النيسابوري روى في تفسيره عن عطاء عن ابن عباس أنه علي عليه السلام، ومنهم محي الدين الأعرابي في تفسيره تعرض لنزولها في حق علي عليه السلام، ومنهم محب الدين الطبري في ذخائر العقبة. وكذلك في الرياض النضرة، ومنهم العلامة سبط بن الجوزي أورد خطبة الحسن وقال فيها ووصفه الله بالإيمان فقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، والمراد به أمير المؤمنين. ومنهم العلامة المذكور سبط بن الجوزي في التذكرة قال: ذكر الثعلبي في تفسيره عن السدي وعتبة بن أبي الحكيم وغالب بن عبد الله قالوا: نزلت هذه الآية في حق علي في علي بن أبي طالب عليه السلام، مر به سائل وهو في المسجد فأعطاه خاتمه، وذكر القصة مسندة إلى أبي ذر الغفاري، وزاد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم إن أخي موسى سألك فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، الآية، إلى قوله: وأشركه في أمري، فأنزلت عليه قرآنا ناطقا: سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. اللهم وأنا محمد صفيك ونبيك، فاشرح لي صدري ويسر لي أمري، واجعل لي وزيرا من أهلي اشتد به أجري، أو قال ظهري. قال أبو ذر: فوالله ما استتم رسول الله صلى الله عليه وآله الكلمة حتى نزل جبريل عليه السلام من عند الله فقال: يا محمد اقرأ: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومنهم غياث الدين ابن همام المعروف بخوان دمير في جيب السير قال: قد اشتهر في الرواية أن علي عليه السلام أعطى السائل خاتمه في الركوع، ونزلت لأجل ذلك قوله تعالى: إنما وليكم الله. ومنهم السيوطي في لباب النقول في أسباب النزول رواها من طرق، ومنهم المذكور في الإكليل، ومنهم العلامة الهيثمي في مجمع الزوائد، ومنهم الهندي في منتخب كنز العمال، ومنهم الشيخ الشبلنجي المدعو بمؤمن روى في كتاب نور الأبصار عن أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وآله أن الآية الشريفة نزلت في حق علي عليه السلام. إلهنا وإليكم.